الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده تعالى وأشكره حمدا وشكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده تعالى وأشكره حمدا وشكرا عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. أحمده تعالى وأشكره حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، الحديث بهذه الخطبة عن حدث من أحداث السيرة العظيمة التي وقعت في مثل هذا الشهر قبيل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحدث قد نوه الله تعالى بشأنه في القرآن الكريم، وارتبط كذلك بفرضية أحب عبادة إلى الله عز وجل، إنه الإسراء والمعراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأرض إلى السماء. نوه الله تعالى بشأن هذا الحدث الكبير والعظيم، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العجيبة العظيمة، رأى من آيات ربه الكبرى. وملخص هذه القصة التي أشار إليها ربنا عز وجل في موضعين من كتابه الكريم، في سورة الإسراء وفي سورة النجم، ملخص هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً في الحجر في الكعبة إذ أتاه آت فأخذه وشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمان. وهذا أمر فوق طاقة البشر، لكنه من عند العزيز الحكيم. ملأه حكمة وإيمانا تهيئة لما سيقوم به، ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار، يقال لها البراق، يضع خطوته عند منتهى طرفه، فركبه نبينا صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل الأمين عليه السلام حتى وصل إلى بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. كل الأنبياء والمرسلين اجتمعوا في بيت المقدس، والظاهر أنهم اجتمعوا بأرواحهم يصلون خلفه. ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه. ثم بعد ذلك، بعدما أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عُرج به من الأرض إلى السماء، فوصل إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح له، فوجد فيها أبانا آدم، فقال جبريل: هذا يا محمد، هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا على يمين آدم أرواح السعداء، وعلى يساره أرواح الأشقياء بذريته. إذا نظر إلى اليمين سر وضحك، وإذا نظر إلى الشمال بكى. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، فسلم عليهما، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فوجد فيها يوسف عليه السلام، فسلم عليه، فرد عليه السلام، قال: مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فوجد فيها إدريس عليه السلام، فسلم عليه، فرد عليه السلام، وقال: مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فوجد فيها هارون، فسلم عليه، فرد عليه السلام، قال: مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فوجد موسى، فسلم عليه، فرد عليه السلام، وقال: مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزه بكى موسى. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. فكان بكاء موسى عليه الصلاة والسلام حزنا على ما فات أمته من الفضائل، لا حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون منه ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فوجد فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، ولهذا قال له: هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه، فرد عليه السلام، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهذا يدل على أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام، كونه كان في السماء السابعة. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له، وإظهارا لشرفه وفضله. وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، يتعبدون لله عز وجل، ثم يخرجون ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فسبحان الله العظيم، ما أعظم خلق الله سبحانه. ثم رفع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان عظيم علي، وصل إلى سدرة المنتهى، فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها، حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. كان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء لربه، عظيم الأدب، ما زاغ البصر وما طغى، ما جعل يتلفت وينظر إلى هذه المناظر العجيبة البديعة التي هي فوق تخيل البشر. لكنه عليه الصلاة والسلام كان مؤدبا غاية الأدب، ما زاغ البصر وما طغى. ثم بعد ذلك وصل إلى هذا المكان الذي هو أعلى مكان وصله البشر، حتى وصل صوت صرير الأقلام، حتى سمع صوت صرير الأقلام بكتابة القدر. ثم كلمه ربه عز وجل مباشرة من غير واسطة، وسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراك.
مسلم في صحيحه. فالإنسان بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الله العظيم الذي تكاد السماوات وتفطرن من فوقهن، والذي الأرض قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه. كيف يتحمل الإنسان بتكوينه البشري الضعيف رؤية الرب جل جلاله؟ ولهذا لما طلب موسى أن الله عز وجل قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه. لكن الله عز وجل يمكن المؤمنين يوم القيامة من رؤيته في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلمه الله تعالى مباشرة من غير واسطة، وفرض عليه وعلى أمته الصلاة. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية هذه العبادة وكيف أنها فرضت على هذا النحو. فإن بقية الفرائض من الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن سائر الواجبات تفرض من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ولكن هذه العبادة أراد الله عز وجل أن يري العباد محبته لهذه العبادة وعظيم شأنها، ففرضها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، فرضها عليه مباشرة من غير واسطة. وكان أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. تصوروا أيها الإخوة 50 صلاة في 24 ساعة، كم تأخذ من وقت الإنسان؟ لو أنها لم تخفف كم تأخذ من وقت الإنسان؟ لكان لو أنها لم تخفف لربما كان يصلي كل نصف ساعة، كل نصف ساعة صلاة مفروضة. ولكن الله عز وجل من رحمته أن قيض موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فسأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله وحط عنه 10 وأصبحت 40. فلما رجع قال له موسى ما فرض ربك على أمتك؟ قال 40. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فحط عنه 10 فأصبح 30. فقابل موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 30. قال أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع وحط عنه 10 فأصبحت 20. ثم أيضا لقيه موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 20. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فحط عنه 10 فأصبحت 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 10. قال أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فحط عنه 5 فأصبحت 5 صلوات. ثم قابل موسى أيضا وقال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من ربي، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 بالفعل 50 في الميزان. فكان التخفيف تخفيفا للفعل فقط، وأما الأجر والثواب فلم يخفف. فهذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، ثم بعد ذلك يأتي التضعيف، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وهذا يدل على أهمية هذه العبادة وعلى عظيم عناية الله تعالى بها وعلى محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد. ولهذا لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب عمل إلى الله قال الصلاة، الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ولهذا كان القول الصحيح أن من تركها بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة فقد خرج عن دائرة الإسلام ولم يعد مسلما، كما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي هذه الليلة العظيمة أدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة، فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها مسك. ثم بعد ذلك بعدما انتهت رحلته في السماء رجع بصحبة جبريل إلى الأرض وأتى مكة بغرس وصلى فيها صلاة الفجر. فلما أصبح أخبر قريشا بما رأى، فكان في هذا امتحان له وزيادة في الطغيان والتكريم. وقالوا: كيف تزعم يا محمد أنك أتيت بيت المقدس ورجعت في ليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، فصف لنا بيت المقدس إن كنت صادقا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لهم حيث جلاه الله له، فجعل ينظر إليه وينعته له نعتا دقيقا، فبهتوا وقالوا: أما الوصف قد أصاب. وجاء الناس إلى أبي بكر قالوا: إن صاحبك يقول كذا وكذا. قال: لئن كان قد قال فقد صدق. قال: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا؟ قال: إني والله لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. ولهذا سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين الصادق الذي رفع بأبي بكر رضي الله عنه درجات. ومن هنا نأخذ القاعدة العظيمة، وهي أن المدار على ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت آمنا به وصدقناه بدون اعتراض أو شك أو استغراب، لأنه نبي صادق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عباد الله، لقد أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده إلى بيت المقدس، ثم عرج به من الأرض إلى السماء، ثم عاد إلى الأرض، كل هذا في ليلة واحدة. فسبحان الله العظيم، كيف قطع هذه المسافات الشاسعة العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الله تعالى. إذا كان قبل مدة أعلن عن وصول مسبار فضائي إلى كوكب المريخ، المريخ الذي نشاهده ونراه وهو من كواكب المجموعة الشمسية في المجرة التي نعيش فيها في هذا الكون الذي فيه بلايين المجرات، ومع ذلك مكث هذا المسبار الفضائي حتى يصل هذا الكوكب القريب الذي نراه. وسير هذا المسبار ليس بالمئات بل بآلاف الكيلومترات، بآلاف الكيلومترات في الساعة، ومع ذلك مكث هذا المسبار الفضائي 10 أشهر وهو يسير من الأرض حتى وصل إلى المريخ. فسبحان الله العظيم، كيف أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف عرج به من الأرض إلى السماء، وبأي سرعة كان ذلك؟ إن هذا كله فوق تصور البشر وفوق قدرة البشر، وهذا مما يزيد المسلم إيمانا ويقينا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وننبه هنا أيضا إلى أن السماوات أجرام محسوسة كما دلت لها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. نقول هذا لأن بعض المسلمين ربما تأثر بمقولة بعض الغربيين الذين يقولون إن السماوات المقصود بها الفضاء والعلو وليست أجرام محسوسة، وهذا قول باطل. وكون السماء أجرام محسوسة لا يمكن أن يصل إليها العقل البشري مهما بلغ من التقدم والرقي، وإنما تعرف عن طريق الوحي. الله تعالى يقول: وبنينا فوقكم 7 جدالا، ويقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ويقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ويقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فالبناء والرفع والسقف والطي يدل دلالة ظاهرة على أنها أجرام محسوسة. وفي قصة المعراج يستفتح جبريل ومعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند كل سماء، ويستأذن فتفتح كل سماء، وكل سماء لها أبواب ولها حراس من ملائكة الله عز وجل، وهذا يدل دلالة ظاهرة العقل البشري المحدود لا يمكن أن يصل إلى هذه الحقيقة بعقله بفكره وبمعلوماته، إنما تعرف عن طريق الوحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، أشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، على الرغم من ثبوت الإسراء والمعراج وشهرة ذلك بالكتاب والسنة، إلا أن تحديد وقت وقوعه بالسنة والشهر واليوم مما اختلف فيه أهل العلم ونقلة الأخبار والسير اختلافا كثيرا. وأما تحديده بالسابع والعشرين من شهر رجب فإن ذلك لم يثبت بسند صحيح. أقول وما كان هذا الاختلاف على الرغم من شهرة هذه الواقعة إلا لما استقر لدى الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم من أن معرفة وقت حدوث مثل هذه الوقائع لا يترتب عليه أمر ديني، إذ أن المقصود هو الاعتبار والاقتداء والتأسي، وهذا أمر غير مرتبط بزمن. فالمناسبات في تاريخ الإسلام كثيرة، وكلها أحداث جسام وانتصارات عظام يفرح بها كل مؤمن وينشرح لها صدر كل مسلم، من البعثة والهجرة والفتح والغزوات الفاصلة في تاريخ الإسلام. ولم يكن السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان والقرون المفضلة من هذه الأمة، لم يكونوا يتخذون من هذه المناسبات الإسلامية عيدا يتحرونه ويتقربون فيه إلى الله عز وجل بطقوس وأفعال، لم يكن هذا موجودا في صدر الإسلام. فقد وقفت القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية عند هذا الحد، فلم تكن تعمل إلى إحياء ذكر الحوادث الإسلامية، لا رأس السنة الهجرية ولا المولد النبوي ولا ليلة الإسراء والمعراج ولا ليلة النصف من شعبان ولا غير ذلك من المناسبات. لم تتخذ منها أعيادا تخصها بالتجمع أو بعبادات غير دليل ولا مستند. ولا شك أن الخير فيما ذهبوا إليه وأن الصواب فيما وقفوا عنده، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحينئذ فالاحتفال برأس السنة الهجرية أو بالمولد النبوي أو بليلة الإسراء والمعراج أو بغيرها من المناسبات الإسلامية، كل هذا من البدع المحدثة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه البلاد ولله الحمد من أبرز سماتها صفاء العقيدة وبعدها عن مظاهر البدع والشركيات، لكننا نقول هذا وننبه عليه لأن العالم قد انفتح بعضه على بعض وأصبحت القرية الصغيرة، وربما تأثر بعض الناس بما يرونه ينقل عبر الفضائيات وغيرها من الاحتفالات الموجودة في بعض الدول الإسلامية بمثل هذه المناسبات، يحتفلون بها احتفالا بتقاليد وطقوس فارغة يشابهون بها اليهود والنصارى، وهذا فقههم لهذه الأحداث، وإلا تجد أنهم بعيدون عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أن منهم من هو مقصر في الصلوات وفي الإتيان ببعض الواجبات فضلا عن بعض السنن، لكن عندما تأتي مثل هذه المناسبات ينشطون فيها. فنقول إن مثل هذه الاحتفالات من البدع المحدثة، والمسلمون ليس لهم سوى عيدان في السنة: عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن اتخذ عيدا ثالثا غير هذين العيدين فقد أحدث في دين الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة أحب للشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يزين له سوء عمله فيراه حسنا ويرى أن ما عليه هو صواب وأن ما عليه غيره خطأ، وبذلك فإن توبته ليست قريبة بخلاف صاحب الكبيرة، فإنه يرى أنه مخطئ ويرى أنه عاص لله، فتوبته مرجوة وقريبة. فاتقوا الله عز وجل واحرصوا على صفاء العقيدة وعلى البعد عن هذه البدع وهذه الخرافات. وينبغي أن يتواصى أهل هذه البلاد التي من الله عليهم بهذه المنة العظيمة وهي صفاء العقيدة أن يتواصوا على المحافظة على هذه النعمة وهي صفاء العقيدة وبعد هذه البلاد عن مظاهر الشركيات والبدع والخرافات. فلله تعالى الحمد والمنة. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على بشير النبي والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارضَ اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل النفاق والمنافقين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وراد العيش، واجعلها عونا لنا على طاعتك ومرضاتك، واجعلنا لنعمك وآلائك شاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أمن لهذه الأمة أمر رشدك وعز فيها بطاعتك ويداهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عزيزا ظاهرا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا ونائبين، اللهم وفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا نصير المستضعفين ويا مجير المستجيرين. اللهم ارحمهم برحمتك يا رحمن، وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.